التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وأستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد بعد جولة المحادثات النووية أن الطريق وعر تطلب إرادة سياسية من أمريكا لرفع الحظر بالكامل. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف من جديد مطار أبها الدولي في العمق السعودي. وإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مأسرات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية. أسعدتم صباحا أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. اختتمت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجولة الثانية من اجتماعها يوم أمس في فيينا، على أن تعود للاجتماع الأربعاء المقبل على مستوى مساعدي وزراء الخارجية. وقال مساعد الخارجية الإيراني عباس عراقشي: إننا أصبحنا نسير على الطريق، لكنه مليء بالوعورة والصعاب، ويتطلب إرادة سياسية قوية من جانب الولايات المتحدة لاتخاذ قرار برفع جميع الحظر. ولفت عراقشي إلى وجود مساع للتحضير والاتفاق على قائمة الإجراءات التي يجب على كل جانب اتخاذها في خطوة واحدة، ولضمان رفع جميع أشكال الحظر الذي يتعين رفعه. وللمزيد من القراءة فيما جرى بهذه الجولة من المحادثات نتابع التقرير التالي.
وسط ارتياح على وقع تقدم في اجتماعات الأيام الأخيرة، انتهى اجتماع آخر ضمن جولة المحادثات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 حول سبل إحياء الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة للالتزام به وإلغاء إجراءات الحظر ضد إيران. مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي شدد في الاجتماع على ضرورة إلغاء كل إجراءات الحظر الأمريكية، معتبرا ذلك خطوة مهمة لإحياء الاتفاق النووي، مضيفا أن عودة طهران لالتزاماتها سيتم بعد التحقق العملي من إلغاء الحظر. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وعقب انتهاء جلسة المحادثات قال إن بلاده تقترح مسارا منطقيا للامتثال الكامل للاتفاق النووي. ظريف أكد أنه على الولايات المتحدة التي تسببت في هذه الأزمة العودة للامتثال الكامل أولا، وسترد إيران بالمثل بعد التحقق السريع من الخطوة الأمريكية. ظريف شدد على أن كل إجراءات الحظر التي فرضتها إدارة ترامب كانت ضد الاتفاق النووي ويجب إلغاؤها. موقف إيران من المحادثات هو التمسك بضرورة الإلغاء العملي للحظر الأمريكي، وبالتالي لا حديث عن إلغاء على قاعدة خطوة مقابل خطوة، كما أكد مندوب طهران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي. غريب أبادي أشار إلى أن بلاده لا تثق في الولايات المتحدة وأن التعامل مع الأخيرة سيكون على هذا المبدأ. الأطراف المعنية ستعود إلى جولة أخرى من المحادثات الأسبوع المقبل لاستكمال مساعي تحقيق تقدم أكبر بعد التقدم التي شهدته الجولة الأخيرة، والتي شهدت تقييما للمناقشات التي جرت على كافة المستويات، كما كشف الاتحاد الأوروبي الذي أضاف في بيان أن الأطراف ناقشوا طرق ضمان العودة إلى تنفيذ كامل وفعال للاتفاق النووي، وأنه تم إطلاع اللجنة المشتركة على عمل مجموعتي الخبراء بشأن إلغاء إجراءات الحظر وإجراءات الامتثال النووي. من جهتها رحبت روسيا بالتقدم الذي حققته جولة المحادثات الأخيرة. مندوب موسكو لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أشار إلى ارتياح عام من تقدم المفاوضات، وأن لجنة الخبراء ستعاود اجتماعاتها الأسبوع المقبل. فيما قال سفير الصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانغ تشون إن أطراف المفاوضات قلصوا خلافاتهم وأن هناك اتجاها لتوافق تدريجي للوصول إلى حل.
اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أن عقد الأمل على الوعود الصورية لرفع الحظر يمنع تحقق قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر المصادق عليه من قبل المجلس. وقال قالباف في تغريدة له أن قانون المبادرة الاستراتيجية بكسره قفل الصناعة النووية قد وفر الأرضية لرفع الكامل للحظر، مضيفا أن الفرصة الذهبية المتاحة يجب أن تؤدي إلى رفع الكامل للحظر وصيانة مصالح البلاد الاقتصادية. أعلن مندوب روسيا لدى منظمة الطاقة الذرية أوليانوف أن واشنطن قدمت بمحادثة فيينا تقييما حول الحظر على طهران ورفعه. ورأى المندوب الروسي بعد اجتماع فيينا أن إيران تنطلق من مبدأ رفع جميع الحظر الأمريكية، وروسيا ترى ذلك مقبولا ومبررا. ومن جهته أعلن الاتحاد الأوروبي أن ممثلين الدول المشاركة سيواصلون المحادثات بشأن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران الأسبوع المقبل بعد المحادثات البناء التي جرت أمس الجمعة. صرح مصدر بوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تتوقع استئناف مفاوضات مجموعة العمل بشأن إيران في الأسبوع المقبل. المتحدثة باسم الخارجية جالينا بورتر أكدت عودة وفود الدول المشاركة لعواصمها حاليا لإجراء المشاورات، ويحاول مسؤول الاتحاد الأوروبي التوفيق بين أطراف الاتفاق النووي أملا في إحيائه مجددا. وكانت الخارجية الأمريكية قد ذكرت بوقت سابق أن واشنطن مستعدة لرفع الحظر المفروض على طهران لاستئناف الامتثال المتبادل لبنود خطة العمل المشتركة. وفي الشأن اليمني، استهدف سلاح الجو اليمني المسير موقعا حساسا داخل مطار أبها الدولي في العمق السعودي محققا إصابات مباشرة فيه. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أكد أن العملية نفذت بواسطة طائرة من طراز قاصف كيتو، مضيفا أن الهجوم يأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار الشامل على الشعب اليمني. سياسيا، انتقد عضو المجلس السياسي الأعلى في البلاد محمد علي الحوثي تقاعس الأمم المتحدة في إصلاح السفينة اليمنية صافر بحجج وضع الترتيبات اللوجستية، معتبرا ذلك إهمالا من المنظمة الدولية في تجنيب البحر الأحمر كارثة بيئية. أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مساء أمس مع قوات الاحتلال في مسيرات انطلقت بمناطق مختلفة بالضفة الغربية. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في المسيرات التي انطلقت إحياء لذكرى مجزرة دير ياسين التي نفذتها عصابات الاحتلال قبل 73 عاما. وشهدت مدينة القدس وبلدات دجن وقلقيلية اشتباكات استهدف فيها جيش الاحتلال المواطنين بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة عدد منهم. قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف مارتا أورتادو أن المكتب طلب من الإمارات تقديم دليل على أن الشيخة لطيفة إحدى بنات حاكم دبي على قيد الحياة، لكنها لم تحصل عليه. المزيد في التقرير التالي.
تعود قضية الأميرة اللطيفة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم إلى الواجهة من جديد مع التطورات التي تصدر تباعا والتي تركز على وضع الأميرة وهل هي على قيد الحياة من عدمه. وفي هذا الإطار قالت مارتا أورتادو المتحدثة باسم الأمم المتحدة إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة طلب من الإمارات تقديم دليل على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة لكنها لم تحصل عليه. أورتادو قالت في إفادة صحفية من جنيف إن مسؤولين بارزين في الأمم المتحدة طلبوا عقد اجتماع مع سفير الإمارات لدى جنيف بشأن لطيفة، وتبعت أنهم يعتزمون أيضا إثارة أمر شقيقة لطيفة الكبيرة شمسة. يذكر أن الأميرة شمسة اختطفت من أحد شوارع مدينة كامبريدج البريطانية قبل أكثر من 20 سنة، وإلى اليوم لا توجد معلومات عنها، ما يثير قلق الجمعيات الأممية التي تعنى بملفات حقوق الإنسان. وأثار فيديو تداولته وسائل إعلام عالمية جرى تصويره في دورة مياه، قال فيه الأميرة اللطيفة إنها محتجزة داخل فيلا محصنة، لكن السلطات الإماراتية أكدت الشهر الماضي أن لطيفة موجودة تحت رعاية الأسرة الحاكمة وأطباء في المنزل. وكانت صحيفة ساندي تايمز البريطانية نشرت الشهر الماضي تقريرا مطولا للكاتب مارتن فليتشر سلط فيه الضوء على قصة الأميرات الهاربات من الإمارات. وسرد فليتشر في تقريره تفاصيل معاناة الأميرات تحت سطوة أمير دبي محمد بن راشد المكتوم، بما فيهن زوجته السابقة الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين. وتناول التقرير جوانب مختلفة من حياة أميرات دبي وصولا إلى تعرضهن للاختطاف قبل الهروب وتداخلات القصة قانونيا وسياسيا.
قتل 7 من الميليشيات الموالية للجيش الأمريكي وأصيب آخرون أثر انفجار عبوات ناسفة استهدف دورياتهم في محافظة دير الزور السورية. وفي درعا استشهد 3 ضباط في الجيش السوري جراء كمين نصبته الجماعات الإرهابية في منطقة جباجب. إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة عن وصول تعزيزات عسكرية للوحدات السورية شمال مدينة الرقة قرب خطوط التماس مع الجماعات الإرهابية الموالية لتركيا. وأوضحت المصادر أن التعزيزات تضمنت أسلحة ثقيلة ومدرعات ومنظومات صواريخ أرض. تجددت الصدامات وأعمال العنف في إيرلندا الشمالية التي تشهد ضربات غير مسبوقة منذ أسبوع، وذلك رغم الدعوات للهدوء التي وجهتها لندن ودبلن وواشنطن. التفاصيل في هذا التقرير.
احتجاجا على قواعد التجارة الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تشهد إيرلندا الشمالية صدامات واضطرابات وأعمال عنف. ففي بلفاست تعرضت شرطة مكافحة الشغب التي تواجه متظاهرين جمهوريين لحجارة وزجاجات حارقة، فيما كانت تحاول منع تجمع من الوصول إلى تجمع آخر للوحدويين. ومنذ أسبوع تشهد المقاطع البريطانية مواجهات غير مسبوقة منذ عام 98 من القرن المنصرم، مع رشق قوات الأمن بمقذوفات مختلفة وأحراق سيارات، وخصوصا في المناطق ذات الغالبية البروتستانتية. ورغم دعوات إلى الهدوء وجهها رئيسا الوزراء البريطاني والإيرلندي لينضم بذلك إلى دعوات مماثلة من جانب قادة إيرلندا الشمالية سواء كانوا وحدويين أو جمهوريين، تجددت أعمال العنف وسط أجواء من القضب أججتها على ما يبدو حالة التفكك الاقتصادي الناجم عن بريكزيت وتوترات قائمة بين سكان موالين للوحدة مع المملكة المتحدة وآخرين قوميين موالين لإيرلندا. وفي الاضطرابات تم إحراق بوابات عند خط السلام، الجدران الفاصلة بين القوميين الموالين لإيرلندا وبين مؤيدي الوحدة مع المملكة المتحدة، وألقت حشود زجاجات حارقة من فوق الجدران. واعتبر قادة قوميون موالون لإيرلندا وآخرون وسطيون أن بريكزيت هو أحد أسباب اندلاع أعمال العنف، موجهين انتقادات إلى لندن التي اتهموها بنكث وعود قطعتها للوحدويين. وتشاور بوريس جونسون مع نظيره الإيرلندي مايكل مارتن، وقال دبلن أن الجانبين شددا على أن العنف مرفوض ودعوا إلى الهدوء. بدوره دعا البيت الأبيض إلى الهدوء معربا عن قلقه لأعمال العنف. وكانت اتفاقية السلام الموقعة عام 98 أزالت الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضعف التوازن الدقيق، لأنه تطلب فرض ضوابط جمركية بين المملكة المتحدة والتكتل. وتعيد هذه الحوادث التي أسفرت حتى الآن عن أكثر من 50 جريحا في صفوف الشرطة إلى الأذهان ذكرى 3 عقود من الأحداث الدامية بين الجمهوريين والوحدويين، أدت إلى سقوط 3500 قتيل.
أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية إحباط عملية إدخال الإرهابيين من سوريا والقبض عليهم في محافظة نينوى شمالي العراق. وقال المصدر أن الاستخبارات العسكرية تمكنت بالتعاون مع استخبارات الفرقة 16 من الإطاحة بثلاثة دواعش دخل العراق قادمين من مخيم الهول بسوريا، وتم اعتقالهم في الموصل مع مهربهم. ختام النشر العناوين الرئيسية. طهران تؤكد بعد جولة المحادثات النووية أن الطريق وعر يتطلب إرادة سياسية من أمريكا لرفع الحظر بالكامل. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف من جديد مطار أفا الدولي في العمق السعودي. وإصابة 10 مواطنين الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مأسرات مناطق مختلفة بالضفة الغربية. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحيانا يشير لبعض الأمور، يعني مثلا صغيرة
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا في لقاءات المودة والاحترام التي تسود الحياة الأسرية والزوجية، التي نتمنى أن تكون دائمة الخير والعطاء، ونحن نأمل أن تنال الحوارات الزوجية الموضوعة لحضراتكم القبول. هل تغادر الزوجة الزعلانة البيت؟ بكم مستمعينا. الاختلاف في وجهات النظر لا تفسد للود قضية كما يقال، فكيف بالحياة الزوجية القائمة على الحب والتفاهم والحوار الصافي البعيد عن التعنت والتشدد والصراخ والزعيق؟ الزوجة ذكية هي التي تحاول دائما أن تتفهم الحوار المتبادل مع زوجها وحتى لو لم يتفق مع رأيها. ولكن مستمعين كما تعلمون يحدث أن تتطور الأمور إلى الطريق المسدود، فلا ترى الزوجة بد من مغادرة البيت وترك الزوج والعيال وراء ظهرها وتخرج زعلانة لا تلوي على شيء، ولعلها تعتقد أن هذا الأسلوب من الأساليب التي تضع الزوج أمام الأمر الواقع فيرضى بحلولها فيذهب ويعود بها إلى البيت وتحل أكبر المشاكل. فهل هذا الأسلوب في حل المشاكل الزوجية أسلوب صحيح؟ وهل هذا الحوار الصامت بنوع ما الذي يتضمن حلا سلميا عندما تخرج الزوجة زعلانة من بيتها؟ فهل مر البعض في حياتهم الزوجية بهكذا تجربة؟ وهل هذا الموقف يساعد على حل المشاكل؟ في لقاء اليوم يشاركنا المستمع الكريم فاضل إبراهيم المغسل من السعودية مع المستمعة مرضية من العراق، إلى جانب الضيفة العزيزة الدكتورة منى لمع بركات الأخصائية في التوجيه والإرشاد التربوي من بيروت، لتوضح لنا فيما إذا كان ترك المشاكل ومغادرة البيت وزعل الزوجة من المواقف السليمة لحل المشاكل الزوجية، ومن ثم ما هو البرنامج الصحيح لحل المشاكل الزوجية وخاصة من قبل الزوجة. بداية دعونا نستمع إلى المستمع الكريم فاضل إبراهيم المغسل من السعودية في رأيه بالزوجة الزعلانة التي تغادر البيت، وهل مر في حياته الزوجية بهكذا تجربة، وماذا صنع مع زوجته؟
فاضل إبراهيم المغسل من الخطيف السعودية، متزوج ولي 4 أولاد، وأيضا الزوجة تعمل معلمة. بالنسبة لموضوع الحلقة هاته فيما يتعلق بخروج الزوجة من بيت زوجها أثناء حدوث أي خلل أسروي في المنزل، فأقول أنه أنا بالنسبة لي لم تحصل لي هذه التجربة، ولا أتمنى أن تحصل يوما من الأيام إن شاء الله. وأما بالنسبة إلى آخرين فنعم، أعرف كثير من الأشخاص مثلا عندما تحدث مشاكل بين الزوج والزوجة تضطر الزوجة للخروج إلى بيت والدها هروبا طبعا إما من مشكلة أو نتيجة عدم قدرتها وتحملها على تحمل مثل هكذا زوج بسبب العنف أو الأسروي أو بسبب يعني البطاء الفقر أو بسبب يعني الضعف المالي أو ما شاكل ذلك من المسائل الأخرى. أنا نصيحتي كما سأوجهها للزوجة أيضا أوجهها للزوج، أقول أنه أبدأ بالزوج، أقول له أيها الزوج لا تترك مجال لخروج زوجتك من المنزل، هذا يعني معيب. وأنت يا الزوجة أقول لك أيضا هذا الخروج لا يليق ب مقامك، لأنت قادرة على حل المشكلة واحتوائها رغم الصعاب ورغم قسوة بعض الأزواج. فاضل إبراهيم مغسل قطيف السعودية.
أهلا بكم، شكرا لمتابعتكم مستمعينا، وكذلك شكر متواصل لمستمعينا فاضل إبراهيم من السعودية. نعم، الزعل لا يحل الأمور، والمواجهة والمناقشة الهادئة مع الزوج جسور للتواصل وحل الأمور، وشكرا لثقة فاضل إبراهيم المغسل بالبرنامج. ننتقل الآن إلى المستمعة العزيزة من العراق الأخت مرضية. ماذا تقول عن الزوجة الزعلانة؟ وهل لجأت في حياتها الزوجية إلى هذا الحل؟ ومن ثم ما هو رأيها حول الزوجات اللواتي يلتجئن إلى هذا الحل، أي الزعل ومغادرة البيت؟
السلام عليكم، أنا مرضية جميل من العراق، متزوجة صار لي يعني 8 سنوات متزوجة، عندي طفلين، وطبعا أنا موظفة وزوجي أيضا موظف. أما بالنسبة إلى محوركم، يعني أكيد بين كل زوج وزوجة تحدث مشاكل، يعني أو يعني مرات عدم التفاهم في الأمور أو تقبل الأمور، يعني بصورة عامة مشاكل تحدث بين الزوجين. بس فقرة ترك الزوجة يعني بيتها عند حدوث المشاكل ما أعتقد أمر صحيح، ولحد الآن ما صار عندي هذا الشيء، يعني حتى لما تحدث مشاكل مع زوجي بأنه أترك البيت، لأنه أساسا ما أعتقد هذا الشيء صحيح. بس طبعا يعني شايفة أشخاص أنه لما تحدث مشاكل عائلية أو مشاكل في حياة الزوجية بأنه المرأة تترك البيت، ومن فترة يصير هذا الأمر شيء عادي وطبيعي بالنسبة للزوج وللزوجة. يعني مرات أصلا الزوجة تترك البيت شهر شهرين يمر والزوج يعني ما يسأل أي شيء عن زوجته ولا يتصل ولا حتى يعني يحاول أن يرجعها للبيت. ويعني الأمور لما توصل إلى هذا الحد، يعني لما الزوجة تترك البيت، أنا أعتقد ما راح يصير شيء بين يعني شيء من التفاهم بين الزوجة والزوج. يعني أنا أعتقد أساسا كل الزوج والزوجة في حياتهم يعني يحلون المشاكل بصورة بأنه لا تؤدي إلى ترك البيت أو تهديد في الطلاق أو يعني إدخال أشخاص آخرين في الحياة الزوجية. وشكرا لكم.
تحية لكم طيبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حوارات زوجية وهل تغادر الزوجة الزعلانة البيت، يكون حوار حلقة اليوم تبيان القناعة والاقتراب من وجهات النظر ومحاولة فهمها وإدراكها والصبر والاحتمال حتى تهدأ أجواء الاحتدام إذا صح التعبير من قبل الزوجة، بلا شك أفضل بكثير من الزعل ومن مغادرة البيت وترك الأجواء ساخنة ترعد وتبرق كما يقال. وشكرا لمستمعاتنا العزيزة مرضية من العراق ولثقتها بالبرنامج أيضا، والحمد لله أنها لم تمر بهذه التجربة، ولكن حدثت هذه التجربة لواحدة من صديقاتها فلم تزدد الأمور إلا كدورة، لكن في الأخير وعندما تداخل الأصدقاء حلت التجربة. نتمنى التوفيق والنجاح للجميع إن شاء الله. مستمعينا دعونا ننتقل إلى ضيفتنا العزيزة من بيروت الدكتورة منى لمع بركات الأخصائية في التوجيه والإرشاد التربوي، لكي توضح لنا أهم الأمور التي لابد أن تهتم بها الزوجة حين الاختلاف وانقطاع الحوار مع الزوج بدل الزعل ومغادرة البيت.
أعتقد أن الموضوع الذي تسلطون عليه الضوء اليوم هو موضوع اجتماعي تربوي قيمي مهم جدا، لأن الحياة الزوجية هي علاقة متبادلة ينبغي أن تكلل بالمودة والرحمة، وأعتقد بأن الحياة الزوجية تحتاج من كلا الطرفين معا التضحية أولا بالدرجة الأولى، ثم سلسلة من التنازلات التي ينبغي أن تتكرر يوميا في العلاقة المتبادلة بين الزوجين أولا وبين الزوجين وعلاقتهما بالأسرة. نحن نعي بأن هناك نزاعات يومية يمكن أن تمر بها كل أسرة، وهي نزاعات غالبا ما تكون صغيرة وبسيطة ومعسورة، ولكن قد تكبر هذه النزاعات وتتفاقم إذا ما خرجت عن حيز البيت، عن حيز الأمور أو النقاشات البناءة التي تكلل العلاقة الزوجية والمعني بها بشكل مباشر وأساسي ورئيس أولا وآخرا هو الزوج والزوجة، يعني بالبعد عن تدخلات المقربين. ولكن للأسف الشديد أقول أن المجتمع الشرقي غالبا ما تسوده التدخلات الخارجية، وهذا ما يؤثر سلبا على العلاقة الزوجية، وغالبا ما تنتهي هذه العلاقة الزوجية بالطلاق أو بالهجر، حيث أن الأب أو الأم يعني أهل الزوج أو أهل الزوجة غالبا ما يفرضون رأيهم، يكبرون هذه المشكلة البسيطة التي غالبا ما ينبغي أن تنتهي ضمن حدود النقاش والحوار البناء بين الزوجين معا وبالبعد عن الاستماع المباشر للأبناء، لأن هناك خطورة تربوية نفسية انفعالية عظيمة، وهي مشكلة كارثية إذا ما استمع الأبناء والبنات على النقاشات والحوارات التي قد تكون محتدمة أحيانا بين الزوجين معا. لذلك أناشد الزوجة اليوم أولا أن لا تهجر بيتها لأي سبب كان، يعني مش كل ما نقول نحن بالعامية هون بلبنان كل ما دق الكوز بالجرة، يعني كل ما هناك سبب بسيط مشكلة بسيطة جدا، أولا أتصل بأمي وتدب الصرخة والأم تقول لابنتي اتركي كل شيء وتعالي إلي أنا أحتضنك، هذا كلام سيء وكلام مدمر. أنا أعتقد بأن الأم الكريمة العربية والإسلامية بشكل خاص المسلمة أولا يجب أن تفكر بهؤلاء الأبناء، لا ينبغي أن يكون أبناؤنا اليوم ضحية لما يسود الأسرة من صراعات ونزاعات، فلذلك يجب أن يمتص الزوجان معا أولا النزاعات، ثانيا الحوار البناء والنقاش البناء، وكم هذا النقاش البناء والذي تسوده الاحترام والمحبة والهدوء كم من شأنه أن يخفف من أزمة الصراعات والنقاشات المحتدمة. ثالثا يجب أن يحفظ الزوجان معا دائما الكلام السلس، الكلام الناعم، بالبعد عن النقاش المحتدم والصراخ أو ربما الضرب للأسف الذي ما زال موجودا في مجتمعاتنا الإسلامية، على الرغم من أن القرآن الكريم وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم الصلاة والسلام جميعا طالبوا الزوجين معا بإبقاء هذه العلاقة الزوجية على نحو مودة ورحمة وهدوء ومحبة متبادلة. يجب أن لا ننسى بأن هناك أبناء، هؤلاء الأبناء ليسوا أغبياء، هم يعون إذ كانت حياة الزوجية حياة بناءة متبادلة في الاحترام متبادلة المحبة، أو أنها على العكس حياة نهايتها الدمار ونهايتها العزلة والانفصال. لذلك أنا أناشد الجميع أولا أن يفكروا بأبنائهم قبل كل شيء، ثانيا أن يفكروا بأن الحياة الزوجية ليست لعبة ليست تجربة إنما هي مسيرة طويلة، كل هذه المسيرة لا تخلو من المطبات، كل حياة زوجية يوجد فيها مطبات كثيرة وأشواك، الزوجان الناجحان هما اللذان يتضامنان ويتكفلان لاقتلاع تلك الأشواك والتفكير بزرع ورود جميلة وبراعم مثمرة براقة لا يسودها إلا مستقبل زاهر بإذن الله تعالى.
شكرا لمتابعتكم مستمعينا ولضيفتنا دكتورة منى ولإرشاداتها القيمة في أن لا تجعل الزوجة الزعل والغضب الشديد لها وإلى مغادرة البيت والمشاكل والزوج حلولا لخلافاتها الزوجية، بل عليها أن تواجه ما هو من رأي الزوج وتستثمر أجواء الحوار الهادئ لإعادة ومد الجسور مع زوجها. ولنا في أقوال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة في الاقتداء أو الابتعاد عما يعكر الحياة الزوجية، كما في حديثه المبارك شر نسائكم اللجوج. نعم صدق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأن اللجاجة والعناد آفات لابد أن تتحاشاها الزوجة وأن تجعل للتحاور والتفاهم بذورا تورق في حياتها العاطفية والزوجية. متمنين لكم كل خير مستمعينا، وإن شاء الله إلى لقاء آخر جديد من حوارات زوجية، نقول لكم دائما شكرا.
وإلى العلياء تسامينا في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا
صمنا وحججنا وزكينا وحدنا الله وصلينا
في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا
صمنا وحججنا وزكينا
وحدنا الله وصلينا
ندعو للحسن وبالحسن ندعو للدين
للدين
والدين على خلق يبنى يبنى بيقين ندعو للحسن وبالحسن ندعو للدين
للدين
والدين على خلق يبنى يبنى بيقين والجنة بالتقوى تجنى لفعل الخير تنادينا.
في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا. في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا.
صمنا وحججنا وزكينا وحدنا الله وصلينا.
في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا. في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا.
صمنا وحججنا وزكينا
وحدنا الله وصلينا.
الدنيا أرض الإسلام أرض الإسلام
أرض الإسلام.
أهله أهلي أقوامي نحيا بسلام
نحيا بسلام.
الدنيا أرض الإسلام أرض الإسلام
أرض الإسلام.
أهله أهلي أقوامي نحيا بسلام
نحيا بسلام.
والشرع أساس الأحكام وبدين الله تربينا.
في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا. في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا.
صمنا وحججنا وزكينا وحدنا الله وصلينا.
في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا. في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا.
صمنا وحججنا وزكينا
وحدنا الله وصلينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في هذه الجولة الأخرى التي تجمعنا بكم بين رحاب الإنتاج الإيراني وسبل الارتقاء به كما ونوعا عبر التركيز على محور التنمية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها جمهورية إيران الإسلامية الناجمة عن العقوبات الظالمة المفروضة عليها من قبل القوى الكبرى. كونوا معنا. مستمعينا الأحبة، يؤمن القطاع الزراعي في إيران الأمن الغذائي، وهو المحرك لعجلة البلد الاقتصادية والمؤمن لحاجات القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويمكنه أن يلعب دورا كبيرا في تنمية البلد زراعية. يضم القطاع الزراعي في إيران الزراعة وتربية المواشي والأسماك والغابات، وتعتبر محاصيل هذا القطاع من المواد المهمة التي يتم تصديرها. ونظرا إلى اختلاف في الظروف المناخية في إيران، فإن إمكانية إنتاج كل أنواع محاصيل المناطق المعتدلة وشبه الحارة والحارة متوفرة في هذا البلد تقريبا بجودة عالية. وتعد إيران من بين 5 بلدان في العالم تعتبر من المنتجين الرئيسيين لحوالي 20% من المحاصيل الزراعية. ولقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الزعفران والفستق، ونشير في هذه الحلقة من البرنامج إلى بعض آخر من المحاصيل الزراعية في إيران. مستمعينا الأكارم، تتمتع إيران بالتنوع والاختلاف في الظروف المناخية والإقليمية وبمجموعة واسعة للغاية من النوع النباتي المعروف بالفلور، فوجود ما يقرب من 12,000 نوع من الفصائل النباتية أتاح لإيران أن تنتج كل أنواع محاصيل المناطق المعتدلة وشبه الحارة والحارة تقريبا. وقد أدى وجود حوالي 300 يوم مشمس طيلة السنة سوى منطقة الخزر إلى أن تتمتع المحاصيل الزراعية المنتجة وخاصة محاصيل البساتين بجودة عالية من حيث اللون والألياف والطعم. ورغم أن زهاء أكثر من 37 مليون هكتار من أراضي البلد تتمتع بالاستعداد لممارسة الأنشطة الزراعية، ولكن حوالي 18 مليون هكتار يخضع لزراعة أنواع المحاصيل الزراعية ومحاصيل البساتين. ولإيران مرتبة عالمية في إنتاج عدد لافت من محاصيلها الزراعية ومنها الرمان، ويتم إنتاج ما يقرب من 3,500,000 طن من الرمان على مستوى العالم سنويا، وحصة إيران من هذا الإنتاج تبلغ معدل 1,000,000 طن سنويا. وبعبارة أخرى، فإن حوالي ربع الرمان في العالم ينتج في إيران، حيث تعتبر إيران من أكبر منتجي الرمان في العالم. والرمان يرمز في ثقافة الإيرانيين إلى إحدى ثمار الجنة، وهو رمز الحب والسعادة والخصب. والرمان هو ثمرة إيرانية يتم إنتاجها في منطقة الصحراء الوسطى، وهي صحراء كافير وصحراء لوط، وقد كانت زراعة هذا المحصول مزدهرة منذ الماضي في كل محافظات البلاد الواقعة بمحاذاة الصحراء الوسطى، وتعتبر المساحات الخاضعة لزراعته واختلاف الأنواع ومستوى نمو الأشجار وثمارها وجودة محصولها لافتة للنظر. ويعد الرمان من بين الفواكه الأفضل في العالم، حيث إن لثمرته وأوراقه وجذوره خواص علاجية، وتستخدم بذور الرمان في الصناعات الفرعية مثل استخلاص زيوتها وصناعات الأصباغ والمواد الصحية. ويعد الرمان مصدرا غنيا للأنثوسيين، ويمكن أن يستخدم في الصناعات الغذائية، ويستخدم التانون الموجود في قشرة الرمان في الصناعات الكيميائية وصناعة الأدوية. وهذه الفاكهة الخريفية غنية بالأنتي أكسيدان، ومضادات الأكسدة الموجودة في الرمان تفوق الشاي الأخضر 10 مرات. ويضم الرمان مقادير كبيرة من فيتامين سي والبوتاسيوم، ويتمتع بفوائد علاجية منها خفض نسبة الكوليسترول في الدم والإسهام في صحة اللثة والأسنان، وتخفيض نسبة الإصابة بأمراض القلب والسرطان. ونظرا إلى الخصائص والمميزات العلاجية للرمان، فإن هذا المحصول يعتبر سرا من أسرار الصحة. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: المزايا النسبية في قطاع الزراعة. مستمعينا الكرام، ومن بين المزايا النسبية لإيران في إنتاج هذا المحصول الطيب المذاق والمرغوب في الأسواق، تنوع أنواعه واحتياطياته الجينية. فهناك حوالي 760 نوعا من الرمان، سواء البري منه أم الأهلي أم التجميلي، في مناطق البلد المختلفة، حيث يتميز كل منها بمواصفات خاصة من حيث اللون والطعم والمذاق والنضج المبكر أو المتأخر والحموضة والحلاوة والانتشار في الأسواق وخصوصية التخزين ومقاومة الأمراض والآفات والتشقق وما إلى ذلك. وعلى سبيل المثال، تمكن الإشارة إلى رمان سافي الذي يجمع في مذاقه بين الحلاوة والحموضة، وهو عديم النظير في العالم وله الكثير من الراغبين في العالم بسبب طعمه ومذاقه. والخصوصية التي تميز رمان سافي كثافة عصيره، وهذا النوع من الرمان يحتوي كميات كبيرة من البريكس قياساً إلى الأنواع الأخرى من الرمان في العالم، والسبب في ذلك يعود إلى المناخ الذي تتميز به منطقة سافي. ولون قشور رمان سافي هو الأحمر، وسمكه الكبير يمثل ميزة تؤدي إلى بقائه أكثر من دون تلف. أيها الأعزاء، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب القطاعات الإنتاجية في إيران عبر برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم خالص شكرنا وتقديرنا على جميل المتابعة. رجينا منكم أن تكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة لنكمل هذه الجولة. في أمان الله.
عن الإمام الرضا عليه السلام يصف مقام الإمامة: إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة رسوله صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وخلافة الحسن والحسين عليهما السلام.
تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتنا المستمعين الراغبين في تعلم اللغة الفارسية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شنوندگان گرامی، دوستداران آموزش زبان فارسی، سلام.
بعد أن تعرفنا في دروس البرنامج السابقة على الأفعال المساعدة وأفعال الكينونة والتملك في اللغة الفارسية، وبعد أن تعلمنا الجملة في اللغة الفارسية في أبسط صورها وحالاتها، نتطرق اعتبارا من هذه الحلقة إلى الأفعال الأصلية أو الرئيسية في الجملة الفارسية واشتقاقاتها وكيفية استعمالاتها وترتيبها في الجملة واتصالها بالضمائر المختلفة. فرافقونا أحبتنا المستمعين عبر هذه القواعد والمعلومات الجديدة. عزتنا المستمعين، لكل زمن من أزمنة الفعل الرئيسي في اللغة الفارسية جذر تشتق منه صياغه المختلفة. ونبدأ أولا بالفعل الماضي، ذاكرين أن الجذر الذي تشتق منه صياغه المختلفة هو صيغته في حالة الضمير المفرد الغائب، مثل
رافت رافت،
ذهب
ماند ماند،
بقي
داد داد،
أعطى. وإذا ما أردنا أن ننقل الفعل إلى حالة المصدر، فإن علينا أن نستند إلى الجذر السابق، أي صيغة المفرد الغائب للفعل. في صياغة المصدر فنفتح الحرف الأخير منه ونضيف إليه نونا فنقول
رافت رافتن رافتن،
ذهب ذهاب،
ماند ماندن ماندن،
بقي بقاء،
داد دادن دادن،
أعطى عطاء. استمعوا الآن إلى التطبيقات التالية التي توضح المصدر ثم الفعل الماضي متصلا بالضمائر المختلفة.
رفتن رفتن،
الذهاب،
رفتم رفتم
ذهبت
رفتی رفتی
ذهبت او ذهبتی
رفت رفت
ذهب او ذهبت
رفتیم رفتیم
ذهبنا
رفتید رفتید
ذهبتم او ذهبتن
رفتند رفتند
ذهبوا او ذهبنا
نرفتم نرفتم
ما ذهبتو
نرفتند نرفتند
ما ذهبوا او ما ذهبنا. وهذه اخوتنا المستمعين تطبيقات وتدريبات اخرى على فعل اخر، استمعوا معنا.
ماندن ماندن
البقاء
ماندم ماندم
بقيت
ماندي ماندي
بقيت أو بقيتي
ماند ماند
بقي
نمانديم نمانديم
ما بقينا
نمانديد نمانديد
ما بقيتم أو ما بقيتن
نماندند نماندند
ما بقوا أو ما بقينا. حضرات المستمعين الأكارم، هذه كلمات ومفردات وتركيبات جديدة ندعوكم للاستماع إليها وحفظها تمهيدا لاستعمالها في الجمل والعبارات.
داد داد
بمعنى أعطى.
بول داد بول داد
بمعنى أعطى نقودا.
خريد خريد
اشترى.
رسيد رسيد
وصل.
إن إن
هذا أو هذه.
آن آن
ذاك أو تلك.
أن أن
ضمير لغير العاقل.
أول أن أول أن
أوله.
جا جا
مكان.
إنجا اینجا.
هنا
آنجا آنجا.
هناک. مستمعين الأحبة،
دوستداران گرامی،
نستودعكم الله،
به خدا می سپاریمتان
و کونو فی انتظارنا،
منتظر ما باشید.
لعلياك فوضت أمري وأنت